واملأ فؤادك ذاكرا وبحمده. سبح تجد كل الرضا وهدى. سبح تجد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العظيم في قدره، العزيز في قهره، العليم بحال عبده في سره وجهره، يسمع أنين المظلوم عند ضعف صبره، ويجود عليه بإعانته ونصره. أحمده سبحانه وتعالى على القدر خيره وشره، وأشكره سبحانه وتعالى على القضاء حلوه ومره، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله جاهد في الله حق جهاده طول عمره وسائر دهره، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر أهله وصحبه والتابعين لهم إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا ومربحا بكم أيها الكرام، أيها الأشراف الأبرار، أيها الأخيار. إني أسأل الله تعالى أن يجعل هذه ساعة إجابة. اللهم اجعل هذه ساعة إجابة. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم أصلح بالنا، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي البحرين وفي كل بلاد المسلمين. اللهم احقن دماء المسلمين في فلسطين، اللهم احقن دماء المسلمين في غزة، اللهم رد المسلمين إلى دينهم مردا جميلا. اللهم ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا. اللهم لا تؤاخذنا بتقصيرنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم عافنا من بلائك، وقنا شر قضائك، واكفنا شر ما في أرضك وما في سمائك، واجعل أسعد أيامنا يوم لقائك. آمين آمين. وصل اللهم على محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين إلى يوم الدين، وبعد. أيها الكرام، نواصل معا الكلام فيما بدأناه في اللقاء السابق، والذي كان عنوانه أفيقي أمتي. نعم، إننا نوجه الكلام للأمة الإسلامية ونقول أفيقي أمتي، أفيقي أمتي. هذا نداء للأمة الإسلامية، الأمة التي في هذا الزمن تتخبط وتتلبط وتلتمس الطريق وتبحث عن السبيل لعلها تعود إلى رشدها، غير أنها في سكرات تلو سكرات، تتخبط في الطرقات وترفع كثيرا من الشعارات التي لا تمت إلى شريعة رب البريات، ترفع شعارات المدنية والليبرالية والديمقراطية والعلمانية، ترفع هذه الشعارات الوثنية، ولا تجد فيها شفاء لأمراضنا ولأحوالنا المتردية ولمشاكلنا المتفاقمة. لذلكم يجب علينا أن نوجه النداء للأمة في هذه المحنة، لأنه كما قال القائل يقضى على المرء أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. أيام المحنة يقضى على المرء أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. يرون أن شرائع الكفار فيها السلامة، فيها النجاة، فيها ما يريدون، ولا يتصور هؤلاء أن الأنظمة البشرية لا تصلح أبدا أن تقود البشرية، وإنما يجب أن يعودوا إلى خالقهم، إلى رب البشرية سبحانه وتعالى. أفيقي أمتي تحت هذا العنوان، قلت لقد ظهرت في واقع الأمة الإسلامية سكرتان جعلتاها تفقد التوازن، فتتأرجح ذات اليمين وذات الشمال. فأما السكرة الأولى فهي حالة الوهن، وأما السكرة الثانية فهي حالة الدخن. حالة الوهن تعيشها الأمة الآن، قلت، وهي التي جاءت الإشارة إليها صريحة دون لبس، واضحة دون غموض، مدوية دون ضجيج يثير النقع فيحجب الرؤية، في حديث ثوبان رضي الله عنه كما هو عند أبي داود صحيح بمجموع طرقه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا يا رسول الله أو من قلة نحن يومئذ؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، ولا يقذفن الله في قلوبكم الوهن. قالوا يا رسول الله وما الوهن؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. هذا الحديث الذي يشخص حالة الوهن يلقي بظلال ظليلة ودلالات ثقيلة على واقع الأمة الإسلامية. قد بينت في لقائنا السابق بعض هذه الدلالات، أذكر بها سريعا ثم أنتقل إلى غيرها. فأما الدلالة الأولى التي بينت ما فيها سريعا، قلت إن أعداء الله من جند إبليس وأعوان الشيطان يرصدون نمو هذه الأمة ويتابعون أخبارها ويعرفون أحوالها ويتابعون أخبار أبناء هذه الأمة، حتى إذا رأوا أن الوهن دب إليها وأن المرض نخر جسمها تواتبوا عليها ليكتموا البقية الباقية من أنفاسها. وضربت على ذلك أمثلة أنهم يتابعون الأخبار الداخلية المحلية، حتى إذا رأوا عضوا من أعضاء الأمة الإسلامية فاسدا جندوه واستعملوه وقاموا بعمل غسيل دماغ حتى يعود إلى المسلمين بالفكر الجديد. وبهذه الحداثة والدعاوى والشعارات الوثنية وما ذلك إلا صنع أعداء الإسلام منذ فجر الإسلام، منذ فجر الإسلام وأعداؤنا، منذ فجر الإسلام وأعداؤنا الذين يحيطون بنا في أقطارنا يجندون أبناءنا. لكن المسلم الأبي النقي ككعب بن مالك رضي الله عنه التقي يأبى ذلك، كما ضربت في اللقاء السابق المثل، أو كمعاوية رضي الله عنه وأرضاه. لكن في زماننا للأسف الشديد، لكن في زماننا إننا نجد كثيرا من أعدائنا، نجد كثيرا من أعداء المسلمين للأسف الشديد يجندون أبناء للمسلمين، فيتكلم المسلم فيذبح المسلم، فإذا بنا نحارب الدين ونحارب في الدين من أبنائنا. فمن الذي يفجر الفتن في المسلمين؟ المسلمون أنفسهم، كما قلت وأقول بأيادينا قطعنا أيادينا، فلسنا نعاني من أعداء الإسلام، فإن فتنة النقاب صدرها في مصر علماء السوء، وفتنة الختان صدرها في مصر علماء السوء، وفتنة عقيدة التوحيد والدعوة إلى القبور والطواف حولها والتمسح بترابها والاعتقاد في أمواتها إنما يفجرها علماء السوء، كما سيأتي في حديث حذيفة، هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، أو كما قال هم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. الشاهد في الكلام أن هذه الدلالة الأولى. أما الدلالة الثانية فقد بينت أن أعداء الله من جند إبليس يتآمرون على المسلمين، تتكامل خيوطهم وتتوافق مؤامراتهم على أمة الإسلام وعلى دولة الإسلام وعلى شعب المسلمين وعلى دعاة المسلمين للقضاء عليهم. وقد قلت من تأمل وتتبع وقرأ في الحروب الصليبية وعرف خبايا الحرب الكونية العالمية حيث جيش بنو الأصفر جيوشهم لإسقاط الخلافة الإسلامية استبانت له الحقيقة، وعرف بوضوح أنهم لا يريدون إلا القضاء على الإسلام. أما الدلالة الثالثة التي أيضا وقفت معها في اللقاء الماضي، قلت إن ديار الإسلام منبع خيرات وبركات وثروات، ولذلكم شبهها صلى الله عليه وسلم بالقصعة المملوءة بالطعام الطيب. شبه النبي صلى الله عليه وسلم الأمة الإسلامية، الديار الإسلامية، بما فيها من خيرات، بما فيها من بركات، بالقصعة المملوءة بالطعام الطيب. يتكالب الأعداء من كل مكان، كل يريد نصيب الأسد، وهذا ما يحدث مع المسلمين. لذلكم أقول إننا لذلكم نقول إننا أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، ذكرنا في اللقاء الماضي سبب عداء الغرب للمسلمين، ما هو سر الحقد الدفين، سر العداء الدفين للمسلمين. ليه؟ قلت أربعة أسباب. الأول الإسلام ذاته، هم يكرهون الإسلام لا لشيء إلا لأنه دين قويم، دين متين، دين هو دين الله عز وجل، أراد الله له أن يكون مهيمنا وأن يكون ناسخا بشريعته لكل الشرائع، فهم يكرهون الإسلام ذاته. فبالتالي مهما تنازل المسلم عن بعض المبادئ أو الثوابت أو بعض التشريعات، ما دام في النهاية هو مسلم، ما دام في النهاية هو مسلم، إذن هو للأسف الشديد يريد الله عز وجل له الخير وأن يرفع رايته وأن يحدد وجهته، إلا أنه للأسف الشديد يأبى إلا أن يعود إلى الأرض. الإسلام ذاته سبب أول. السبب الثاني الموقع الجغرافي، وقد شرحت ذلك. هم يكرهون ويكيدون ويحقدون على العالم الإسلامي لما حباه الله بالموقع الجغرافي الذي يسيطر على وسائل المواصلات البرية والبحرية والجوية. السبب الثالث الثروات الطبيعية، الثروات الطبيعية التي تجعل الأمة مطمع لأعدائها. أعداء المسلمين يطمعون في ديار المسلمين بسبب ما تملك الأمة من مقدرات وثروات وبركات معدنية وحيوانية ومائية وزراعية وبرية وبترولية إلى آخر هذه الثروات الطبيعية، فضلا عن السبب الرابع وهو الخصوبة البشرية، الإنتاج البشري الذي من أجله يخشى الغرب الإسلام ويخشى الغرب المسلمين، لأنهم يملكون خصوبة بشرية، يملكون إنتاجا بشريا يمكن من خلاله أن يسيطروا على العالم. لذلك أقنعوا المسلمين عن طريق مؤتمر السكان الذي لا يزال إلى الآن يفعل مخطط هذا المؤتمر وتفعل توصيات هذا المؤتمر الخبيث تحت مظلة مجلس الأمومة، المجلس القومي للمرأة، منظمة المؤتمر، منظمة تحديد النسل ودور رعاية الأسرة. كل هذه المنظمات قامت من أجل إفساد المجتمع المسلم والمجتمع المصري والأسرة المسلمة، حتى يكون بديل ذلك هو الفوضى والهمجية والإباحية والزنا. وإلا أنا أسأل سؤال، لماذا يؤخرون معدل سن الزواج لسن 18 سنة؟ ليه يطلع قانون يقول ليه؟ أنا بسأل ليه؟ لماذا يخرج قانون يقول لا يجوز أن تتزوج الفتاة قبل سن 18 سنة؟ لماذا؟ هل هذا في دين الله عز وجل؟ هل هذا في شرع الله تبارك وتعالى؟ من الذي له الحق أن يمنع رجل أن يزوج ابنته أو أن يمنع فتاة أن تتزوج وقد بلغت وتصلح أن تكون زوجة؟ من يقول هذا؟ إلا أن المخطط يهدف إلى ضرب المسلمين في العفة، لأنه ثبت أن من أكبر المعدلات التي تمنع وقوع الزنا بين الفتى والفتاة بين الشباب والشابات هو الزواج المبكر. من أكبر أسباب العفة في المجتمع المسلم الزواج المبكر، لذلك لا يجوز أن يترك هذا المجتمع إلا بتضييق هذه المساحة، فيرتفع سن الزواج حتى يصل إلى ما فوق سن البلوغ، فإذا بالفتاة والفتى لا يستطيعون إفراغ هذه الطاقة في مجالها الشرعي وفي مسارها الطبيعي حتى يلجؤون إلى الوسائل الغير مشروعة. وهذا ما يحدده مؤتمر السكان، الإفراغ للطاقة الجنسية، ويسمونها إيه؟ العلاقة الجنسية المسؤولة. يعني إيه المسؤولة؟ يعني التي يكون فيها أمن وأمان من أنها تؤدي إلى أمراض أو لا يكون فيها إكراه. إنما هل علاقة جنسية مشروعة؟ لا، ما يقولش العلاقة الجنسية المشروعة، إنما يقول العلاقة الجنسية المسؤولة. وهذا لعلنا نفرد له لقاء مستقل في فساد منظومة العلاقات، منظومة التوصيات التي كانت لمؤتمر السكان، لعلنا نفعل هذا في لقاء آخر إن شاء الله. الشاهد في الكلام أن هذه الأسباب الأربعة هي أسباب عداء الغرب للمسلمين. أنتقل إلى الدلالة الخامسة، وهي أن أعداء الإسلام سيروا بلاد المسلمين جنودا مجندة ودويلات مقطعة، فرقوا جمعنا وشتتوا شملنا ولم يقبلوا بتقسيم البلاد بل وبتقسيم البلد الواحد حتى تقع الفتن في سائر بلاد المسلمين. البروتوكول السابع مكتوب فيه باللفظ كما خطط يهود، يجب أن تنتشر في سائر الأقطار الإسلامية الفتن والمنازعات والعداوات المتبادلة. يجب أن ننشر في سائر الأقطار الفتن والمنازعات والعداوات المتبادلة. أبناء الشعب الواحد يقتل بعضهم بعضا، أبناء الشعب الواحد يقتل بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا، فضلا عن أبناء الأمة الإسلامية التي زرعت فيها العصبيات والقوميات والجاهلية التي كانت قبل الإسلام عادت إلينا الآن. يجب أن نعلم جيدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فرقوا جمعنا وشتتوا شملنا وجعلونا دولا متقاطعة ودويلات متدابرة. صدقت كونداليزا رايس عندما قالت في صحيفة واشنطن بوست بتاريخ 9/4/2005 تقول بلفظها: إن الوضع الحالي للأنظمة العربية لابد أن يتغير لأنه لا يخدم المصالح الأمريكية وإسرائيل. إن الوضع الحالي للأنظمة، الكلام ده سنة كام؟ سنة 2005، يعني قبل وقوع تقسيم السودان مباشرة، قبل وقوع هذه الفتن في هذه البلاد مباشرة. إن الوضع الحالي للأنظمة العربية لابد أن يتغير لأنه لا يحقق ولا يخدم المصالح الأمريكية وإسرائيل، وذلك عن طريق الفوضى الخلاقة. يعني إيه فوضى خلاقة؟ يعني هي في الظاهر بلا كبير، بلا رئاسة، بلا قيادة، ولكنه لها محرك ولها من يوقد الفتنة فيها. وتقسيم الدويلات، هذا كلامها، وتقسيم الدول الكبيرة منها إلى دويلات، وتقسيم الدول الكبيرة منها إلى دويلات، إلى دويلات يعني نقسم الدولة الواحدة كما تم تقسيم السودان. وكما نرى الآن في سائر أقطار المسلمين فتن، وهذا ما أكده هذا البروتوكول، بل والبروتوكول 15 كما يقول اليهود: سنعمل جاهدين، سنعمل كل ما في وسعنا على منع المؤامرات التي تدبر ضدنا، سنعمل كل ما في وسعنا على منع المؤامرات التي تدبر ضدنا، وذلك اسمع متوسلين إليها بعدد من الانقلابات السياسية التي تحدث في وقت واحد في جميع الأقطار. أيها الكرام، أيها الشرفاء، يا أبناء المسلمين، إنني أنادي على الأمة الإسلامية: أفيقي أمتي، لن نجد السبيل لعودة الحرية كما ينادى بها، لعودة الكرامة، لعودة سؤدد وشرف هذه الأمة إلا بكتابنا وسنة نبينا. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه شرفكم، فشرفنا في القرآن وفي سنة سيد الأنام. لن نجد الشرف في الديمقراطية ولا في العلمانية ولا في هذه الأنظمة المستوردة من الدول الغربية، وإنما شرفنا أن نتحاكم إلى الله. وما تحول العرب، وما تحول العرب من أقوام متشرذمين، مستذلين، مستصغرين، محتقرين، لا يملكون قوت يومهم، إلى سادة، إلى قادة، إلى شرفاء، إلى أبرار، إلى أتقياء، إلى قادة للعالم، إلى قيادة بشرية، إلا بسبب أنهم تمسكوا بكتابهم وبسنة نبيهم وحكموه وآثروه في سائر شؤونهم وحياتهم. فساد العالم، ساد الكل، وسبب ذلك أنهم عادوا إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أقول إن الغثاء الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، رسول عليه قال: تداعى تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ، وإحنا قليلين عشان كده يعني كتروا علينا. قال بل أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء. الغثاء، إن الغثاء الذي يحمله السيل العارم يسير معه يجري في تياره كأمة الإسلام تجري في تيارات أمم الكفر، لا تملك لنفسها وطنا ولا تملك لنفسها شرعة، حتى لو نعق بهيئة اللمم غراب أو طن بمجلس الفتن ذباب لخروا له صما وعميانا وجعلوه كتابا محكما وتبيانا. هذه حقيقة أنشأوا لنا عصبة ثم هيئة ثم مجلسا ثم نظاما عالميا جديدا يجب أن نكون في ركابه. لماذا؟ لأننا غثاء. إن الغثاء الذي يحمله السيل العرم يسير معه يجري في تياره، هذه أمتنا، أمتنا تجري في تيارات أمم الكفر. فكلما نعق ناعق ولو كان غراب أو طن طنين أحد ولو كان ذباب لرددوا وهتفوا بهذا الكلام، إن الغثاء الذي يحمله السيل العارم يسير معه لا يدري ما مصيره. عمالين نجرب بأن 200 سنة بنجرب. أنا ممكن أسأل سؤال، منذ أن دخلت العلمانية إلى مصر، من ساعة ما دخل محمد علي العلمانية إلى مصر، إحنا كسبنا إيه؟ إحنا خدنا إيه؟ أدينا جربنا الاشتراكية طلعت في الآخر ملوخية، وجربنا الرأسمالية ولازلنا نجرب، وما ازددنا بسببها إلا ظلما وطغيانا، ونتجرع بسببها العلقمة كيزانا. بسبب الرأسمالية نتجرع بسببها العلقم كيزانا. تجد شعب يحيا منه 4% على تقريبا 80% من دخل الشعب، و20% المتبقية من الدخل يحيا عليها 96% من الشعب كله، قوتهم وحياتهم على مدار العمر كله على 4% اللي فاضلين. ان شاء الله قريبا ان شاء الله سآتيكم باحصاءات احصائيات ارقام تثبت ان هذه الرأسمالية الفاشلة هي التي تدعو الى هذه الطبقية، ان يكون في ناس فوق متحكمين بيجمعوا مقدرات وثروات وخيرات الشعب بالكامل. صدق النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إنها ستكون بعدي أثرة. أثرة يعني إيه؟ ما معنى كلمة أثرة؟ يعني طائفة تستأثر بكل حاجة، الحكومة في إيديها والفلوس في إيديها والشهرة في إيديها والمناصب في إيديها وسكن القصور والطبقة الراقية والمراكب الغالية، كل ده في إيديها. إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. هذه الأثرة التي نبأ بها صلى الله عليه وسلم هو ما نعيشه الآن بسبب الجاهلية التي نشأت في الأمة الإسلامية ببعدها عن شرع رب البرية وسنة سيد البشرية صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك أقول من ضمن دلالات هذا الحديث أن عناصر قوة الأمة ليس في عددها ولا في عددها، ليس في عددها وليس في عددها، وإنما في عقيدتها وإيمانها. وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. فمسألة إن احنا نقول ما ينفعش نواجه وما ينفعش نتكلم عن مواجهة لأن احنا إمكانياتنا قليلة وعددنا قليل وعددنا وعدد المسلمين قليلة، هذا وهم. ليه؟ لأنه لم يكن أبدا في تاريخ الإسلام أن عناصر القوة في العدد والعدد. والدليل على ذلك اقرأوا كل التواريخ بتاعت كل المواقع الإسلامية من أول غزوة بدر إلى حرب أكتوبر، ستجدون أن التاريخ يثبت أن جل المواقع والمواجهات كان عدد المسلمين أقل عددا وعددا، ومع ذلك انتصروا. عندما قامت العقيدة وصحت الصلة بالله وقامت وشيجة الإيمان وصحت وثيقة الإيمان بين أهل الإسلام انتصروا على أعدائه. لكن لما نكون احنا غثاء كتير وبناكل في بعض، لا أقول بين الدول بل بين أبناء الشعب الواحد، حتى يقتل بعضنا بعضا ويسبي بعضنا بعضا بسبب علماء السوء، علماء الفتنة، علماء ضللوا المسلمين حتى تكلموا على بعضهم البعض. أقول إن عناصر القوة في الأمة الإسلامية لم تكن يوما في عددها ولا في عددها. لابد من التمحيص، الكثرة دي لازم تتهز، لابد أن تتساقط عن الشجرة اليافعة الأوراق اليابسة، الأوراق الذابلة أو الأوراق اليابسة، الأوراق التي لا تصلح سقطت فلا تصلح أن تبقى في هذه الشجرة، لأنها تمثل عبئا ثقيلا على هذه الأمة الإسلامية. لذلك ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، يعني سنظهر حقائقكم. لما نلاقي عندنا علماء السوء قبل ما يتولى المنصب يفتي الفتوى، بعد ما يتولى يغير الفتوى، ويا ريت نموذج واحد، ده احنا عندنا من النموذج ده يجي 15 واحد، منهم من هو حي ومنهم من هو ميت، لمصلحة من؟ والعجيب أنه يجيب على نفسه بنفسه، وأنا لا أتكلم عن واحد، يا ليته واحد لكانت الأمة استراحت، ولكنهم كثر فتنوا الأمة وكذبوا عليها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا تعرف منهم وتنكر، كما قال في الطائفة التي قبلها. أيها الكرام، إننا ابتلينا لأننا صرنا كثرة كافرة ولكننا غثاء. وسأضرب مثال في سورة البقرة، افتح معايا كده المصحف واقرأ معي في قصة أتباع موسى عليه السلام، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يبقى الآية بتقول أن بعضا أو أن بني إسرائيل طلبوا من نبي الله موسى من بعد موسى إذ قالوا عفوا ألم تر الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا، اختار لنا ملك حتى نقاتل تحت راية الملك في سبيل الله. يقول لهم وهم كثرة كافرة، يقول لهم فهل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ لحسن لو كتب القتال لا تقاتلوا وتنقصوا وترجعوا القهقرية وتكذبوا في قولكم. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله، ليه ما نقاتلش وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا؟ احنا لا ده احنا صادقين قوي، احنا رجالة قوي، احنا جدعان قوي. فلما كتب عليهم القتال تولوا، ادي اول اختبار، فاذا بالكثرة صاروا قلة، فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليل، هذا القليل أيضا لا يصلح، لا بد من تمحيصه وتفحيصه، لا بد من تنقيته. فإذا به يقول إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، اختار لكم رجل صالح هو الملك عليكم. القليل اللي قالوا هنقاتل قالوا إيه؟ قالوا اشمعنى طالوت؟ ليه هو ده بالذات؟ طب ما لو قلنا واحد تاني هتقول نفس الكلام. ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا، قالوا ان يكون له الملك علينا، اشمعنى هو ونحن احق بالملك منه؟
إذن القلة صاروا قلة، ناس تانية طلعت منها. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم، سلموا لله. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ما دمتم سألتم النبي فهذا كلام النبي، سلموا للنبي عليه الصلاة والسلام، سلموا لنبيكم. فالنهاردة جاي تقول لي مدنية أنا عايز نتبع الليبرالية، عايز نتبع جون لوك، أنا أسيب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتبع هؤلاء؟ لعلي أذكر قول الناظم كما قلتها قديما ولا بأس أن أعيد الكلام، أقول واسمع لهذا البيان أنادي به أمتي، أفيقي أمتي اسمع. قالوا كذابا دعوة رجعية، قالوا كذابا دعوة رجعية معزولة عن قرنها العشرين، رجعية أننا نغار لديننا ونقوم بالمفروض والمسنون، رجعية أننا نظرنا أنفسا لله تحيا لا لعيش دون، رجعية أننا نربي جندنا للحق لا لتفاهة ومجون، رجعية أن الرسول زعيمنا لسنا الذيول لمركس ولنين، رجعية أن يحكم الإسلام في شعب يرى الإسلام أعظم دين، يا رب إن تكو هذه رجعية فاحشرنا رجعيين ليوم الدين، احشرنا رجعيين بيوم الدين، لسنا نقبل بديلا عن دين الله وسنة سيد المرسلين. رسول صلى الله عليه وسلم كما روى الإمام أحمد في المسند بسند صحيح من حديث عبد الله بن ثابت قال جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وقال يا رسول الله إني مررت بأخ لي من بني قريظة، إني مررت بأخ لي من بني قريظة فكتب لي جوامع من التوراة، كتب لي حاجات كده من التوراة، ألا أعرضها عليك؟ بس لم يقل عمر ألا أتحاكم إليها، لم يقل عمر ألا أجعل هذه شريعة، لا، لم يقل عمر ألا أجعل هذه مكان القرآن والسنة أبدا، مجرد هعرضها بس عليك. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال، وهو قد ظهر الغضب على وجهه حتى أن عبد الله بن ثابت قال لعمر ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا به يقول رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد نبيا، فلما قال عمر ذلك سري عن وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيدي لو أصبح فيكم موسى ابن عمران حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم، أنا حظكم من النبيين وأنتم حظي من الأمم، أنا حظكم من النبيين، فلا يحل لمسلم أن يتبع نبيا غير النبي الآن، فكيف إذا كان يتبع هؤلاء من الفلاسفة الغربيين؟ خلاصة الكلام في هذا المقام أننا لا يجوز ولا يليق ولا يصح ولا ينبغي ولا يتصور ولا يستقيم أن مسلما يرفع شعارا غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. علينا أن نتحاكم إلى الله وأن نعلم أن الحكم لله، وأن سبب الوهن الذي تعيش هذه الأمة هو أنها اتخذت كتاب الله وراء ظهرها ظهريا، وأنها ستستقيم إذا عاد الكتاب حاكما على رؤوسها. والوقت قد داهمنا وانسحب من تحت أيدينا، ولم نزل بعد في كلامنا عن السكرة الأولى، يعني أسأل الله تبارك وتعالى أن يقدر لنا البقاء واللقاء فنواصل الكلام حول هذا العنوان أفيقي أمتي. أسأل الله تبارك وتعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعاء المستجاب. آمين آمين. وأختم كما عودتكم دائما، إني أرى حب النبي عبادة ينجو بها يوم الحساب المسلمي، لكن إذا سلك المحب سبيله متأسيا مترسما متأسيا ولهديه يترسم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.